بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النسائي رحمه الله: باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله. قال: أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات بسلاحه. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرتجز بك؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اعلم ما تقول. فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. فقلت: يا رسول الله، إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة ابن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت: إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين، وأشار بأصبعيه.
قال رحمه الله تعالى: باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله. يعني فما حكم قاتل في سبيل الله فلما أراد العدو ارتد عليه سيفه فقتله، فما حكمه؟ أرجو أن تنتبه لهذا الحديث جيدا، لأن هذا الحديث يعالج قضية معاصرة الآن وصورة معاصرة الآن اجتهد فيها إخواننا في شتى بقاع الأراضي التي تسلط عليها الأعداء، فصاروا يغيظون الأعداء بها، ألا وهي قتل أنفسهم تفجيرا لتفجير عدد من الأعداء. فهل هي جائزة أم لا في لحظات المعارك والمحن وتسلط الأعداء؟ هل هي جائزة أم لا؟ أرجو أن تنتبهوا معي. هذا الحديث وهو حديث سلمة ابن الأكوع ويحدث عنه عبد الرحمن وعبد الله ابن كعب بن مالك، يقولان إن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر، ويوم خيبر يوم التقى فيه المسلمون مع يهود خيبر، وحصل حصار، وحتى انكشف اللقاء عن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعملون في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني بنصف ما يخرج منها، أبقاهم عاملين، وبقوا هكذا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر في جزء منه وصدر منه حتى أجلاهم رضي الله عنه. وقد يقول قائل: كيف يبقى يهود خيبر في الجزيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في الجزيرة الدينان، يعني لا يجتمع إسلام ويهودية، مسلمون ويهود. ودائما وأبدا نقول لا بد أن نجمع النصوص في أي مسألة من المسائل حتى لا يكون قولنا غير منضبط. من الذي قال لا يجتمع في الجزيرة دينان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أبقى يهود خيبر يعملون في الأرض على شطر نخرج منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا ما أمر النبي بإخراج يهودي خيبر قبل موته؟ قال أخرجوهم. وما معنى لا يجتمع دينان؟ إذن أكيد أن لهذا القول فقها لابد أن نتعلمه، ألا وهو معنى لا يجتمع في الجزيرة دينان، أي لا يظهر دين في الجزيرة غير الإسلام، ولا يتملك غير المسلمين في الجزيرة، ويكون لهم تملك والبقاء وإظهار الشعائر من بناء الدير والكنائس والمعابد لا يجوز. وأما أن يحتاج الإمام المسلم لبعضهم ليعمل عملا مؤقتا ثم يعود إلى بلده فلا بأس ولا حرج، يعقد مع سنتين، يعقد مع 3 سنوات، يعقد مع 4 سنوات، يعقد مع 10 سنوات إن رأى المصلحة، فيفقيه المصلحة ثم يخرج. شريطة فألا يظهر شعائر دينه، فلا تبنى الكنائس ولا تبنى المعابد ولا الدير ولا غير ذلك. لا، وما حولها؟ نعم.
ثم هو مولانا فيه يقوم بحرقة للسيخ.
احنا نقول الحكم الشرعي اللي يخالف هذا عليه، نحن نقول الأحكام الشرعية. فإذا معنى البقاء، معنى لا يجتمع في جزيرة دينان، أي ألا يكون هناك دين غير الإسلام يظهر في الجزيرة العربية ويحصل تملك لأهله وبقاء وديمومة ويكونون كالمسلمين، لا يجوز هذا. الجزيرة ممنوعة من هذا، لكن لا بأس ولا حرج أن يستعين الإمام، أي أن يستعين ولي الأمر، أن يستعين الحاكم ببعض هؤلاء لمهمة تدوم 2-3 سنوات، 4 سنوات، ثم يعود إلى بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهؤلاء وأبقاهم على الأرض حيث يتفرغ المسلمون للفتوحات، فأبقاهم على الأرض يزرعونها بشطر ما يخرج منها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالخروج، إنما قال لا يجتمع في الجزيرة دينان، أي لا يكون علوم، ولهذا قال دينان، فركز النبي على الدين. عشان كده احنا نقول لا يجتمع دينان بمعنى إظهار، فنحن نظهر الإسلام بمساجده ومآذنه وجمعه وجماعاته وأعياده وكذا وكذا، فلا يكون دين آخر له نفس العلو والظهور. لهذا قال لا يجتمع دينان، مش شخصان لا يجتمع دينان. فلابد نحن نفقه مثل هذه الأحكام، لأنها قد يعني عدم الفقهية قد يحدث عند كثير من الشباب يعني انعكاسا غير شرعيا في احكامه على الناس. فمثلا يظن ان استعانة مثلا او المجيء ببعض هؤلاء غير المسلمين الى الجزيرة لاعمال معينة فلا يزال المسلمون يحتاجون الى خبرات مثل هؤلاء مثلا في صناعة، في يعني زراعة، في غير ذلك، فقد يظن ان ذلك من باب مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان. المهم قال سلمة بن الأكوع لما كان يوم خيبر قاتل أخي وهو عامر بن الأكوع، فأخوه يسمى بعامر، قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسنا، ولكن الذي حصل ما هو؟ قال فارتد عليه سيفه فقتله، أراد أن يضرب فارتد عليه السيف فقتله. إذا ما توصيف هذا القتل؟ أراد أن يقتل فارتد عليه سيفه فقتل، او انه قتل نفسه متعمدا، اراد ان يقتل فارتد عليه سيفه فقتل. هذه قد تحصل كثيرا جدا، الانسان يريد ان يفعل كذا فيرتد عليه، ترتد عليه يده فيضرب نفسه فقتل. فماذا قال الصحابة في رواية أخرى؟ قالوا حبط عمله، خلاص عمله حبط، يقتل نفسه، معروف الجزاء من قتل نفسه، يبقى هذا رجل حبط عمله. طيب ده بيجاهد حبط عمله، طيب ما نوى ما تعمد قتل نفسه؟ قال حبط عمله، خلاص أخذوا على بنوا على الصورة الظاهرة. وطبعا الصحابة لما يقولون ذلك يعني بنوا على أدلة، وإن كانت الأدلة لا تخص هذه الحال، لكن بنوا على الأصل الذي عنده، وهو أن الإنسان إذا قتل نفسه فإنه يحبط عمله، وإنه يكون عاصيا وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن قاتل النفس يعذب يوم القيامة بما قتل به نفسه، إن كان حديدة فيجأ بها بطنه، وإن كان جبلا شهيقا فيتربى دائما، وإن كان سما فإنه يتحسى، وهكذا. فبنوا على هذا الأصل، قال ده زيهم، فأخطأوا في إنزال الصورة، لكن ما أخطأوا في أن قاتل النفس يستحق العقاب، فقاتل النفس يستحق العقاب، لكن هل هذه الصورة تندرج فعلا تحت قتل النفس؟ هو ما قتل نفسه متعمدا حتى نرتب عليه هذه الأحكام، وإنما ما قصد، خطأ فعل هذا الأمر. نعم صلى عليه، قاتل النفس وصلى عليه من عموم المسلمين، أما العلماء وأما من يقتدى بهم فيتركون الصلاة عليه رادعا لهذا الفعل في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، كما جاء حديث عند مسلم في قاتل النفس أمر الصحابة بالصلاة عليه، فلو كانت الصلاة غير جائزة لما أمر النبي الصحابة أن يصلوا عليه، لكن كونه هو الذي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليكون هذا عقابا له ولأمثاله الذين قد يقدموا على هذا الأمر، يعني النبي بيرضع الأمة عن أن تقتدي بهذا، لأن من فعل هذا فليس أهلا أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي في أول الإسلام يترك الصلاة على على صاحب الدين. فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه، رجل مات بسلاحه. وفي رواية الأخرى كما قلنا حبط عمله، رجل مات بسلاحه، حط تحت خط 100 خط، رجل مات بسلاحه، شكوا فيه وفي الجهاد وهو لم يتعمد، فشك الصحابة فيه ولن يصوبوا هذا الفعل حتى تجاوزوا في الحكم وحكموا به أن عمله حاط. فإذا كانت هذه الصورة نزل الصحابة رضوان الله عليهم الحكم فيها في هذه الصورة وهو لم يقتل نفسه متعمدا، فكيف بالصورة التي يقتل المسلم نفسه متعمدا تحت أي سبب من الأسباب؟ ولهذا هذا الحديث رد على من يفعل هذه الفعلة بدعوى أنه يحدث النكاية في العدو، يأتي فيفجر نفسه في العدو فيقتل 5، 7، 10، 20 ويقول هذا يحدث النكاية في العدو وليس لنا سبيل إلا هذا وكذا. نقول طيب هل أنت بنيت هذا على أصل علمي؟ جزاك الله خيرا أن يضحي على أن تضحي بنفسك في سبيل الله، لكن بالطريقة الشرعية، أن يصل الإنسان إلى أن يضحي بنفسه شيء طيب، لكن ضحي بنفسك على وفق المراد الشرعي. هل أنت بحثت المسألة شرعا؟ هل أنت جمعت فيها الأدلة؟ هل أنت رجعت إلى الراسخين من أهل العلم واستفتيتهم فصرت تقتل نفسك بفتوى من كبار العلماء؟ كبار العلماء والمجمعات الفقهية في كل بقاع المسلمين في كل بلدان المسلمين، مش عجبك دولة في دولة ثانية تكون علماءها أحسن، والمجمعات الفقهية تجمع العديد من العلماء
من أقطار الأرض؟ ليه ما تعرض نفسك وتعرض هذا الأمر على العلماء أولا حتى تعمل بفتوى؟ هل هناك حالات يجوز المسلم أن يقتل نفسه فيها حتى نقول من هذه الحالات هذه الحالة؟ هل توجد حالة وحيدة في الشريعة في حرب في سلم في أي باب من الأبواب في أي باب من الأبواب يجوز المسلم أن يقتل نفسه؟ هل يجوز هذا؟ لا نجد حالة وحيدة فيها جواز أن يقتل المسلم نفسه. أن يقاتل نعم، وأقرب الحالات التي نجدها في الشرع مسألة تسمى عند أهل العلم مسألة الانغماس في العدل. الانغماس في العدل، الانغماس زي ما فعل أنس بن النضر زي ما فعل غيره، اللي هو ينغمس المسلم في أعداء كثر والظاهر أنه لا ينجو لكنه انغمس ليفتح ثغرات المسلمين ليجرئ المسلمون المسلمين ليفتح حصنا ليفتح بابا إلى غير ذلك، فهو انغمس لفائدة وسيكون النصر عاقبة والظاهر أنه سيهلك ولن سيقتل بسهم العدو. دي أقرب حالة ممكن نجعله لهذه الحالة، ولهذا هم قالوا أهو زي من كان ينغمس وكذا وكذا ومعروف أنه هيموت هيموت يبقى إذن هو قاتل نفسه. لا، فصل غير افهم هذه الحالة، هو انغمس ليقتل ولا انغمس ليقتل نفسه؟ يقتل عدوه أم يقتل نفسه؟ يقتل عدوه، ولهذا حصل لمن انغمس مرات أنه لم يقتل كما استدلوا بحديث أو بأثر البراء بن مالك لما قذف نفسه على الحصن وكذا معروف أنه كده هيهلك، ولكن قذف ليفتح انغمس ليقتل. ولهذا لم يمت البراء وفتح الحصن ومات في غزاة أخرى، يبقى لم يتعمد أن يقتل نفسه، وهذا المنغمس لم يتعمد أن يقتل نفسه، هذا المنغمس انغمس ليقتل. أما نحن نريد حالة واحدة في الشريعة فيها تجويز أن يقتل نفسه تحت أي بقى سبب، لكي يتعدو فتح حصن إلى آخره، لا نجد حالة واحدة في الشريعة. ولهذا هؤلاء وإن كانت عندهم العواطف الطيبة وبذل النفس إلا أن ذلك ليس على هدى ولا على رشاد. فإن قالوا دعنا من مناقشتها شرعيا اجعلنا نناقشها سياسيا، والله يغفر، فإن هذا هو الذي يحدث النكات في العدو وسيرد العدو عن بلادنا، لأن العدو إذا كان يقيم بيننا وشعر باب بهذا فسينال الخوف ذعر وبالتالي سيرحل. نقول لهم طيب هو رحل؟ لا ما رحل، هو سكت هو مزاج، هو حصل له الذعر وما حصل له الذعر. طيب هو ماذا؟ هو قال كفى أبو يتام وقتل صغارنا وبكر بطون نسائنا ولربما انتهك أعراضنا، فماذا استفد؟ قتلتم واحدا عشرة فقتلت الألاف المؤلفة، ماذا استفد؟ استفدنا نحن وكالات الأنباء والأخبار تطلع علينا ده النهاردة بقوا 300 ده بقوا 500 ده بقوا 700 كانهم يعدون في النعاج مذابح آلية، ماذا استفد؟ فهل يا ترى هذا نكأ عدوا أو رده أو إلى آخره؟ نحن نقول عند لحظات الفتن نواجب الوسائل الشرعية وبس. ولهذا لو جاء رجل فانغمس في كتيبة ليفتح ثغرة وضرب كذا وكذا فقتل فنقول هذا فعل خير، لكن أن يأتي ليقتل نفسه لا، لا يجوز هذا. وهذا الذي ذكر العلماء وحكموا به، هذه فتوى الشيخ ابن باز وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا مثقل، هذا قاتل لنفسه وهذا جزاؤه، جزاء القاتل للنفس. ابن عثيمين قال إن فعل ذلك ولم يصله كلام العلماء، فعل ذلك رغبة في الشهادة وكذا وكذا ورغبة واجتهادا منه، فإنه نرجو ألا يأثم وألا يكون جزاء من قتل نفسه لكن ليس شهيدا. وأما من بلغه، أنا أسمع ذلك منه مباشرة غير ما قرأت، أسمعه منه في مجلسه. وأما من قتل، وأما من بلغه كلام العلماء ففعل ذلك فجزاء من قتل نفسه. ولا نقول ومنتحر، لأن بعض قال الذين يفتون بأنهم المنتحرين، هؤلاء ما يعرفون شيئا. المنتحر هذا اليائس من الحياة، إنما هذا راغب في الشهادة ليس يائسا من الحياة. نقول ليس منتحرا، وإنما نقول هو قاتل لنفسه، قاتل لنفسه. هو قاتل نفسه لما قتل شيء، قتل نفسه. طيب هل في صورة في الشرع يمكن أن ننزل عليها هذا الأمر؟ يمكن أن لنجد لها مصاغا؟ يعني احنا مثلا عندنا من نطق بالكفر إكراها، عندنا صور في الشرع. فلو واحد مثلا قيله في سجون هؤلاء وكذا سب الله سب الرسول سب الإسلام فسب ونجد، نقول يا الله لك صورة في الشرع، لك مندوح، لك دليل، إلا من أقول قلبه وطنه بالإيمان. لكن هي صورتك في الشرع يا قاتل النفس، يأتون بقى لا يخرجون عن هذه الأدلة، إما بمسائل مغمس العدو، وإما بقى بمسائل زي حديث البراء بن مالك وكذا، إنما أن مسلما قتل نفسه خذوا هذا حديث. فهذا عمر بن أكوع قاتل فارتد عليه سيفه فقتل نفسه. قال يقول أخو سلمة قال فقال أصحابه صلى الله عليه وسلم شكوا فيه رجل مات بسلاحه. خلي بالك ما لهش قاتل النفس، خلاص نقول رجل مات بسلاحه، رجل مات بقنبلته، رجل مات بحزامه الناس، ها وبعدين. طيب فقال سلمته فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أرتجز بك، يعني أن أقول رجزا وشعرا خفيفا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب اعلم ما تقول، خلي بالك هتقول ايه بني هذا الرسول، مش ترتجز بقى يعني، واخد بالك زي الجماعة اللي بيطلعوا النهارده تفتح مثلا قناة زي بتاعت الأقصى اللي تتحدث عن قضية فلسطين الخاصة بقى، واخد بالك تلاقي بقى ايه الطبل والبتاع والغنى والشباب يزح في السماء. لا ما خلى لنا ضابط ولا لنا عسكري، الله يبارك خلينا في حديث سلمة، واخد بالك؟ لان هذه حوادث، اقصد مش يعني ان احنا خايفين نتكلم فيها، لكن هذه حوادث فرعيه لا نعرف عن ملابستها، فالحكم عن شيء فرع عن تصرف. احنا من يملك هذا؟ من يملك هذا اصلا؟ ولو قتل ابن باز وابن عثيمين، ولو قتل ابن باز وابن عثيمين، ان الجزم باللي يحزم بالشهاده جزم له بالجنه، لا يجوز. أو شوف أبو مسلم ده يشغل بقى بهذه القضايا، فلان شهيد لا مش شهيد، احنا من شهيد، هذا حسابه إلا الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. الشهادة لا نتكلم فيها، لا نتكلم في الشهادة، ليس من خصوصيات ولا خصوصيات مجامع فقهية ولا هيئات علمية أبدا. فلان شهيد ولا مش شهيد عند الله سبحانه وتعالى، لأن من جزم بذلك جزم له بالجنة، وهذا لا نستطيع. يا أخي احنا قلنا إيه؟ الله يهديكم، الله يهديكم، قلنا خلاص هذه القضية ما عندنا قضية لا نتكلم فيها، لا هيئات ولا مجامع. من يجزي من فلان شهيد؟ أنت الآن قمت قابلت يهوديا الآن قاتلك وقاتلته فقتلت، لا لا نقول أنت شهيد أفلت، لكن نقول نرجو لمن قتل في مواجهة الأعداء أن يكون شهيد، نرجو، لكن ما في أحد يقول شيء. إنما حبال نشغل بقى في الأخبار وغريات الأنباء، ده فلان ده شهيد، لا ده مش شهيد، لا ده مش عارف، ليس بخصوصيتنا، هذا الشيطان يشغلنا بهذه القضايا. أما الضعيف فيلجأ، زي ما الإسلام شرع الجهاد، شرع العهد، شرع الصلح، وشرع المهادنة، وشرع كذا، ما فيش حالة طول أيها أبوض عليها. وإحنا شرحنا هذا من قريب في هذا الباب، فمسألة الشهادة هذه ما تطرح أبدا، وليس من اختصاص أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لو عين فقط شخص واحد لأنه يوحى إليه، يوحى إليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم يقاط فيه أبدا. ولهذا لا يجوز أن نقول مثلا مات 100 شهيد، 100 شهيد، 300 شهيد. فهذه فقال الصحابة رجل مات بسلاحه. فقال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، أراد سلمة أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا في هذا، فقال له عمر اعلم ما تقول. لما قال أرتجز بين ذلك الصلاة قال نعم، فقال عمر اعلم ما تقول اعلم ما تقول. وهنا أيضا تبرز قضية أخرى، أنه وإن الرجز في لغة العربي كان من عادتهم وهم أهل فصاحة وبيان وشعر وكذا، كان الرجل يرتجز الكلمات عفوية بدون إعداد مسبق أو كذا، كان يرتجز لهم أهل فصاحة وكذا فيقطعون بأعناء السفر وكذا، هكذا كانت عادة العرب. مش بقى فرقة إسلامية كما يحصل الآن، لكن الأنشيد الإسلامية فرقة إسلامية وفلان هو الرئيس وراء مثلا كذا وكذا من ناس في أفراح في مثلا حماس في الأشياء، ويقولونها بأناشيد إسلامية بإيقاع معين، حتى وصل الأمر إلى أنه صارت تلحن هذه الأناشيد التي يزعمونها إسلامية على ألحان الأغاني المجينة. يعني أذكر مرة أنا سمعتها وكنت في مدينة الإسكندرية في فرح من أفراح بعض الإخوة من زمان، كان في أغنية مشهورة جدا في فترة وفترات وإحنا بعد الكلية يمكن كده اسمها لولاكي لولاكي، كان إحنا ناس كده مخرجين من الكلية، فكان الجماعة ده اللي يجيبوا نفس الأغنية بس شايلين الكلمات وحاطين كلمات إيه إسلامية، واللي يجيبوا بتاعت مش عارف مغنية كده، النساء يجيبوا مغنية برضو أغنية لمغنية معينة بس نسيت اسمها الآن، يشيلوا نفس الكلمات ويحطوا كلمات إيه بنفس الإيقاع بنفس اللحن بنفس الطريقة، حتى لو أنت تسمع من بعيد ولا تميز الكلمات كأنهم يغنون هذه الأغنية تماما. وأصبح الآن أن الأخ فلان هو اللي يمسك الفرقة، والأخ فلان الفرقة الإسلامية الفرقة الإسلامية، لا يعرف شيء اسمه نشيد إسلامية ولا نشيد هذه مما هم عليه، ولكن عندنا الأشعار، والأشعار دي قد تؤدى بأداء عربي أداء عربي، فعندنا للشعر بحور وإيقاعات لا بأس أن تؤدى بهذا الإيقاع، لكن أن يقال فرقة أن يقال مثلا كذا. ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غناء رجالا في الأفراح، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يغنين، لما الرجل ما يغني، الرجل ما يغني في الأفراح يجيب فرق وكذا، لا ليست من فعل الرجال إنما هم فعل النساء. فحصل توسع عظيم جدا، تجد مثلا شرط إسلامية أولها كذا، يعني مثلا واحد يتكلم مثلا زي أيام البوسنة وهرسك وكسوفة وكذا، قبل ما الشرط يجي يجيبوا إيه تلاقي الشرط ممنتج كده، قبل ما يبدأ الشيخ المادة العلمية بتاعته يقول بقى قال الله وقال رسول الله يبكي على أشياء ما تمزقت ويعدوا في الشريط وبكاء، لازم يطلعوا له إيه حتى الأول كده غناء وأناشيد يسموها أناشيد إسلامية. حتى بعض الشباب يسمع هذه الأنشيد ليلة ونهارة، لكن إذا جي يسمع القرآن أبدا ما يسمع القرآن، إذا سمع خمس دقايق يسمع عبد الباسط يسمع المنشاوي في المرتل فيه، لكن الأنشيدة دي يحفظونها إيه يحفظونها حفظا. فنقول هذا توسع. فعمر رضي الله عنه يقول اعلم ما تقول اعلم ما تقول خلي بالك. فقال سلمة فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ارتجز هذا رجز خفيف وكلمات صحيحة، فالله لولا الله ما اهتدينا فعلا الهداية بيده سبحانه وتعالى، ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. ارتجز النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي ما كان يحفظ شعره، قال سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر، مع أن النبي عربي وأفصح العرب لكن لم يحبب إليه الشعر حتى لا يختلط أو لا يقول قائل ده هو من أشعر العرب، أكيد القرآن الإيجابي ده من الشعر. نعم. قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ خلي بالك هو ده هدف سلمة أصلا. قال من قال هذا؟ قلت أخي عامر. قال رسول الله يرحمه الله، أنا بعلم بموته، فقال يرحمه الله. هذه الكلمة التقطها من سلمة يرحمه الله إذا الحمد لله عمله لم يحبط الحمد لله وعلى أجر. فقال الإنسان يرحمه الله، وهذا في السنة أن الإنسان إذا سمع من قتل كان يقول يرحمه يرحمه الله، فلان رحمه الله، فلان المرحوم لما قال عم عبد الحميد. لا، قال بعض العلماء لا، لأن المرحوم جزم لأنه رحم، وبعضهم جوز ذلك من باب الدعاء، والعرب قد تقول ذلك تفاؤلا، يعني فلان المرحوم يعني اللهم ارحمه، فلان الذي سيرحمه الله إن شاء الله. ولكن نقول ترك هذه أولى ولا يجزم بذلك، بل نقول فلان رحمه الله، فلان رحمه الله. فقال رسول الله يرحمه الله، فقلت يا رسول الله، خلي بالك بقى، والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، يعني لا يهابون الدعاء، لا خايفين يدعوا له، مش عايزين يدعوا له. ليه؟ لأنه مدحل، شكوا في ذلك، لا يهابون الصلاة عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخوان، ما فيش عواطف، يعني ما في عواطف عند الصحابة، في سبل شرعية اسلكها. فهذا الرجل قتل لا بسيف أعداء، بل بسيفه، لكن هذا الرجل لم يقتل بسيفه عامدا متعمدا، إنما خطأ، قتل خطأ، فأراد العدو فارتد سيفه عليه فقتل. ومع ذلك شوف، فشك في الصحابة، قال الصحابة رجل مات بسلاح، يقول سلمة إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، كل دي تحفظات، تخلينا نقف ناقف، يبقى من قتل نفسه متعمدا، وهذا قتل نفسه في المعركة خطأ وهو يجاهد، وقد قاتل قتالا شهيدا لم يشفع له القتال هذا عند الصحابة، وإنما بنوا على الصورة الأصلية. وطبعا ده تجاوز من الصحابة أنهم بنوا على الصورة الأصلية ولم يحققوا المناطة، لأنه هل الصورة الأصلية تندرج على هذه الصورة ولا لا؟ خطأ. فقال صلى الله عليه وسلم، مات جاهدا مجاهدا، هذه الصورة لا تدخل لأنه لم يتعمد، فهذا أبلى بلاء حسنا، مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب، ثم سألت أبا سلمة بن أكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناس لا يهابون الصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، وأشار بأصبعي. يبقى إذا تخرج هذه الصورة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حاول أن يقتل فقتل نفسه، وتبقى الصورة الثانية على الأصل وهو من قتل نفسه متعمدا، فأي دليل يجده في الشرعي؟ يبقى هذا الباب باب مهم جدا، وهو باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.